بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهينا إذن من عرض عدة إجابات على هذا الإشكال الذي يقال من أن أخذ الأجرة على الواجبات مناف لقصد القربة ومناف للإخلاص، والمفروض أنها عبادات يشترط فيها الإخلاص وقصد القربة. فقدمنا عدة أجوبة وتقريبات على ذلك، وبه تنتهي الموانع العرضية، وقبلها الموانع الذاتية التي قيلت لأخذ الأجرة على الواجبات، ورأينا أنه لم يتم أي من هذه الموانع التي قيلت، لا الموانع الذاتية الخمسة ولا الموانع العرضية الخمسة الأخرى التي كان آخرها هو قضية أنه منافات للإخلاص. فإذن لا مانع من ذلك إلا إذا ثبت بدليل، إذا ثبت بدليل أن هذا المورد لا يجوز أخذ الأجرة عليه، كما ربما في بعض الموارد وردت روايات ضعيفة سندا ضعيفة دلالة أو دعي الإجماع عليها، ربما وإلا ماكو منافات بين كونه واجبا وأخذ الأجرة عليه. بالعكس، يمكن استنتجنا في بعض مراحل البحث أنه هذا سأسلوب جيد لكسب الناس للطاعة. شخص ما يصلي أقول له عمي دا استأجرك صليت الصلوات المفروضة الخمسة عن نفسك، تقول العدوى حصل شنو؟ حصل أنه أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، وما أحلى أن ينفق المال في طاعة الله تعالى. فحتى على مستوى الصلوات الخمس المفروضة، شخص نفترض ما يصلي أو تتحدى أو يشجع أو يتكافأ على تحسين نوعية صلاة أو عبادات أخرى، وهذا طبعا له نظائر في الشريعة. لسنا من أمرنا بأن نصرف الزكاة في عدة موارد من المؤلفة قلوبهم لكي يسلموا، والله تعالى يريد الخير والصلاح للإنسانية. المهم أن يكون هذا الشخص يتقرب إلى الله، يأتي بالفعل مرتبطا بالله تعالى. بأي داع؟ هاي بعد التوفنياتك، بإقناعه، بإعطاء مال، بالإلحاح عليه، بالضغط عليه. والمؤلف قلوبهم نموذج على ذلك، الله تعالى قبل إسلامهم واعتبر إسلامهم صحيحا، مع أن الدافع لذلك هو أخذ المال. ومن الزكاة أعطوا قسم من الزكاة لأجل كسبهم إلى الإسلام. فإذا لا مانع، هذه المسألة المشهورية التي دعي الإجماع عليها لا مانع، الله تعبدنا بذلك. هو كل الدوافع التي يدفعنا بها إلى طاعته ما هي؟ هو جلب الجنة ودفع النار، وهي مصالح شخصية أيضا، نعمية في الآخرة، لكن هو ما الفرق أيضا لمصالح الشخصية؟ سيد قدس النفس في قناديل العارفين روى هذه المنابع، اللي راجع يقرأ أنه يقول سألت أستاذي بأنه يعني كيف أجاهد لنفسي لنفسي؟ مو أنت تقول لي الجهاد الأكبر وجهاد النفس، من أجل ماذا؟ من أجل كسب المنفعة لنفسي. فكيف أجاهد نفسي لنفسي؟ قال لا، هي هاي هي ما معناه، مختصر الجواب هاي هي. إذا هذا موجود لدى الشارع، سألت بأي تقريب بأي تقنين؟ قدمنا لك عدة تقنينات. فإذا الآن انتهى البحث، لكن هناك قلنا تتميم في ختام البحث، توجد عدة مطالب نعرضها في هذا التتميم، انتهينا الآن قلنا من مناقشة الوجوه وكل الأدلة. الأول من هذه المطالب التي نناقشها في هذا التتميم، ظاهر استدلالهم على بطلان الإجارة وحرمة أخذ الأجرة عليها أن مورد الحكم ما لو تعلقت الإجارة بنفس ما تعلق به الوجوب، أما إذا كانا متغايرين فلا مانع. إذا كان متعلق الإجارة غير متعلق الوجوب، ما تعلق بموضوع واحد لا إشكال، هذا كل نثبته. وهذه أمور طبعا مفروض أننا نناقشها، وين إذا تتذكرون أول البحث حينما تحدثنا عن تنقيح الموضوع، فبعض الأمور سنذكرها بالتتميم مناسبتها في أول البحث بتنقيح الموضوع، لكن لأن بها تفاصيل ما نقدر نعرضها هناك، لكن الآن بعد أن انتهينا من البحث نستطيع أن نقول. ولا من ناحية فنية المفروض أنك تذكرها ضمن تنقيح الموضوع. هاي ملاحظة كل أنا ذكرتها هناك، يعني مو لكم، ذكرتها بالأوراق، هي أنه توجد أمور مفروض في تنقيح الموضوع لكن بيانها يحتاج إلى تفاصيل موجودة في البحث مضطر أقل. هذا منها كن نقح الموضوع، متى يكون أخذ الأجرة حرام على الواجبات؟ إذا تعلقت الإجارة بنفس ما تعلق به الوجوب، هذا شيء من تنقيح الموضوع. فلو كان متعلق الإجارة غير متعلق الوجوب لم يقل أحد بحرمة أخذ الأجرة. ولهذا حصر الشيخ الأنصاري قدس سره الحرمة بما إذا كان الوجوب عينيا تعينيا. لماذا؟ لكي يحرز هذا، يحرز وحدة متعلق الإجارة ومتعلق الوجوب. ولكن لما كان الوجوب متعلقا بالعناوين وهو عالم الاختلاف بينها، فإنه لا يبقى مورد لحرمة أخذ الأجرة من هذا الأمر الذي فيه تنقيح للموضوع، كأنه استخرجنا دليل على جواز أخذ الأجرة على الواجبة. لأن أنتم تقولون ضمن شروط هذا الحكم أن يكون متعلق الإجارة هو متعلق الوجوب، جيد، هو الوجوب بما يتعلق بالعناوين، وفي عالم العناوين ذولا عناوين هم مختلفون، فإذا متعلق الوجوب غير متعلق الحرمة، فإذا شرطكم للحرمة ليس متحقق. فهذا استقدرنا نخرج إذن من هذا الشرط بدليل على جواز أخذ الأجرة على الواجب. يتكون من عدة مقدمة، أن أولا أنهم قالوا أن الحرمة موردها وين؟ إذا تعلقت الإجارة بنفس ما تعلق به الوجوب، جيد، ومتعلق الوجوب هو في عالم العناوين، وفي عالم العناوين هاي العناوين مختلفة، هذا متعلق وفاء بالإجارة، هذا متعلق بالوجوب، هذا وجوب عرضي، هذا وجوب ذاتي، وهكذا مختلفين في عالم العناوين. فإذا اختلف في عالم العناوين إذن ما راح يكون هذا الشرط وحدة المتعلقين، وحينئذ لا يكون هناك حكم بالحرمة. فهذا إذن أولا يعني يعتبر شرط من شروط تنقيح الموضوع، بنفس الوقت نستطيع أن نحرر منه دليلا على الجواز. قال السيد الخوئي ويمكن جعل كلامه ضمن هذا العنوان من تنقيح الموضوع، طبعا ولم يعرضه هكذا لكن نحن نأخذ من كلماتهم. قال السيد الخوئي قدس سره: لا مانع من صحة الإجار المتعلق بأحد الفردين فيما إذا كان الواجب تخييريا، يعني لا مانع من أخذ الأجرة بالواجب التخييري. لماذا؟ قال: لوضوح تغاير المتعلقين، فإن الواجب يعني التعلق به الوجوب إنما هو الجامع بين الفردين، هذا معنى الواجب التخييري، أن الوجوب تعلق بالجامع، لكن المكلف مخير بين أي فرد من أفراد الوجوب، فإن الواجب إنما هو الجامع بين الفردين، ومورد الإجارة خصوص أحدهما المباح اختياره للمكلف، فلم يكن من أخذ الأجرة على الواجب، ولا ينسحب إليه شيء من وجوه المنع المتقدمة كما لا يخفى. يقول هذا السر عندنا قلنا بأنه يجوز أخذ الأجرة في الواجب التخييري. لماذا؟ قال هكذا، خلنا نشرح كلامه. قال لأنه من شروط الحكم بالحرمة وحدة متعلق الوجوب ومتعلق الإجارة. تعال للواجب التخييري، الوجوب بما تعلق بالعنوان الجامع للخصال الواجب التخييري وأفراده، والإجارة بمن تعلقت بفرد محدد كالصوم أو العتق أو الإطعام، فمتعلق الإجارة إذن غير متعلق الوجوب، ما تحقق شرط الحرمة، فلا حرمة إذن في أخذ الأجرة بالواجب التخييري. بناء على هذا الشرط الذي قال كما لا مانع من صحته أخذ الأجر فيما إذا كان الواجب كفائيا. شلون؟ قال لأن موضوع الوجوب إنما هو طبيعي المكلف كما حرره هو في مبحث حقيقة الوجوب الكفائي ونحن ناقشنا هناك، لأن موضوع الوجوب إنما هو طبيعي المكلف مو مكلف واحد بعينه، وأنت لما استأجرت منه استأجرت شخصا بعينه، فصار متعلق الوجوب غير متعلق الإجارة، لأن متعلق الوجوب مو فرد بعينه طبيعي المكلف، ومتعلق الإجارة فرد بعينه، فصار متعلق الوجوب غير متعلق الإجارة، انتفى هذا شرط الحكم بالفرض. هذا بناء على قلنا مبنى بحقيقة الوجوب الكفاية، نحن لم نرتضي هذا المبنى، قلنا أن الوجوب مطلق على الجميع، لكن أنا بصدد هذا المورد. ثم قال قدس سره كما لا مانع من صحته أخذ الأجرة أيضا في الواجب العين التعيني، بعد شتي بعد شبقة تحت دائرة حتى العين التعيني اللي هو القدر المتيقن مثل ما شفنا عند الشيخ الأنصاري أيضا لم يقل بحرمة أخذ الأجرة عليه. لماذا؟ قال ها كما لا مانع من صحته أيضا في الواجب العين التعيني فيما إذا كانت له أفراد طولية أو عرضية. أنت مجوزة التخيير الشرعي ذاك اللي قلنا الآن في الواجب التخييري بالتخيير الشرعي جزء أخذ الأجر، هذا تخيير عقلي كلي وله أفراد، وهذا الأجير اللي استأجرته مخير في أن يأتي بأي فرد من الأفراد، هو استأجر على أداء الصلاة المفروضة مو صحيح؟ وهاي الصلاة المفروضة واجب عيني تعيني جيد، بس هو هذا الأجير مخير أن يصليها في البيت أو في المسجد، مخير أن يصليها بساعة 12 الظهر لو بالوحدة، مخير أن يأتيها كذا أو كذا، فإذا لها أفراد، فإذا هذا حتى العين التعيني هم هو واجب تخييري، لكن بالتخيير العقلي له أفراد طولية وعرضية عديدة، والأجير هو الذي يختار هذا الفرد دون ذاك. إذن أيضا تعلقت الإجارة بغير ما تعلق به الوجوب. قال كما لا مانع من صحة أيضا في الواجب العين التعين فيما إذا كانت له أفراد طولية أو عرضية وقد وقعت الإجارة على اختيار صنف خاص منها لما عرفت من تعلق الوجوب بالجامع وكون المكلف مخيرا في التطبيق على أي منها شاء، لكن بالتخيير العقلي وليس بالشرعي، والمفروض تعلق الإجارة بحصة خاصة، فحصل التغاير بين المتعلقين ولم يجتمعا في مورد واحد. صح. واجب عليك أن تصلي صلاة الظهر، ونعم هذا واجب عيني تعيني، لكنه هاي صلاة الظهر بأفراد عديدة من حيث المكان من حيث الزمان من حيث البيئة من حيث إلى آخره، فهذا لما أراد مني أجر استأجرتك لأن تصلي صلاة الظهر جماعة في المسجد في أول وقتها، وهذا صار تباين بالعناوين، يعني قلنا أن في عالم العناوين هو عالم الاختلاف. إذا لا عديه بقى مورد لا يجوز أخذ الأجرة عليه، إذا حتى العين التعيني بهذا التقريب جاز أخذ الأجرة عليه، يقول سيد قدس سره فينحصر مورد الإشكال بما إذا كان الواجب عينيا تعينيا وكان متعلق الإجارة هو متعلق الوجوب على سعته، وين تلقى مثلها؟ أو بما إذا لم يكن له فرد الواجب العين التعيني إلا ما تعلقت به الإجارة، وهذا ما قطع عليه، كل فرد من أفراد كل وجوب له أفراد بالتخيير العقلي أفراد عديدة كما قلنا، صلاة الخمسة صح عليه صلاة واجبة، صلاة الظهر واجبة، لكن هو بالزمان لها أفراد، بالمكان لها أفراد، بالأحوال لها أفراد، بالهيئات لها أفراد، إذن وراء حلقة عيني تعييني ليس له إلا فرد واحد تعلقت الإجارة بهذا الفرد، حتى يتطابق متعلق الإجارة ومتعلق الوجوب، لا لذلك يعترف يقول وهذا نادر التحقق جدا، بل هو نادر في نادرين. صار واضح إذن هذا الشرط الأول. الشرط الأول إحنا بالتتميم الآن، المطلب الأول في التتميم، وهو قلنا شرط من شروط تنقيح الموضوع أن مورد الحرمة وين؟ حينما تتعلق الإجارة بنفس ما تعلق به الوجوب، وأخرجنا بهذا الشرط كل أفراد الوجوب، لا بقى وجوب تخييري ولا كفائي، بل حتى العين التعييني قلنا بلحاظ التخيير العقلي هو أيضا له أفراد عديدة. هذا إذن كلام سيد الخوي حتى نطبق على هذا المطلب الذي ذكرناه. أقول هذا، ولكن بعض الأعلام لا يرى لهذا الشرط وجها، لأن موضوع المسألة منحصر بما لو تعلقت الإجارة بما تعلق به الوجوب، فمورد التغاير خارج عن محل البحث. إيش قلنا؟ أن هذا المطلب يدخل في تنقيح الموضوع سيد البجنوردي في القواعد الفقهية، وطبعا هذا الكلام قلنا احنا نصوغه، يعني نأخذ من كلماتهم ما نصنع به باقة من الورود. وجدنا كلمة عند سيد البجنوردي كأنه يبني على أنه هو مورد بحثنا خاص بما إذا تعلقت الإجارة بما تعلق به الوجود. فبعد ما معنى هذا شرطكم؟ هو محل البحث ما لو تطابق المتعلق، فإذا تغير المتعلقان هذا خارج تخصصا عن محل البحث، مو تخصيصا كما هو عرض المطلب الآن. نحن كأنه عرضنا على نحو التخصيص بأنه نعم يحرم، لكن وين؟ لا في هذا ولا في هذا ولا في هذا. لا لا، يقول أصلا موضوع البحث هو ما لو تعلقت الإجارة بما تعلق به الوجوب. قال كلمة في القواعد الفقهية مجلد الثاني 171، قال قدس سره: موضوع البحث هو أن يكون معروض الوجوب، يعني الذي يعرض عليه الوجوب ومتعلق الوجوب، أن يكون معروض الوجوب ومتعلق الإجارة شيئا واحدا. بعد شنو معنى تجي وتقسم تقول إذا كان متغايرين فلا حرمته، وإن كان متطابقين فحرمته، وبما أنه كلها متغايرة لأن عالم العناوين عالم التغاير؟ هذا ما له موضوع يقول هذا الكلام، لأنه موضوع بحثنا ما لو تعلقت الإجارة بما تعلق به. يقول موضوع البحث هو أن يكون معروض الوجوب، يعني متعلق الوجوب الذي يعرض عليه الوجوب، ومتعلق الإجارة شيئا واحدا، بحيث لو قلنا بالجواز جواز أخذ الأجر على الواجبات يحصل للأجير أمران: أحدهما سقوط الواجب عن ذمته لأن أتى بمعروض الوجوب، والثاني استحقاقه للأجرة لأن أتى بمتعلق الإجارة. هذا إذن سيد البجنوردي في القواعد الفقهية يقول هكذا، لكن نعلق عليه. واضح إذن؟ يقول متعلق الإجارة هو متعلق الوجوب، لذلك إذا قلتم بالجواز كن يترتب أثران: سقوط الواجب لأن أتى بمعروض الوجوب، واستحقاق الأجرة لأن أتى بمتعلق الإجارة. هذا نخرج من هذا الكلام بالمطلب الثاني، لأننا سنفكك بينهما. أقول تعليقا على هذا الكلام: اتضح إمكان التفكيك، تفكيك بين متعلق الإجارة ومتعلق الوجوب، وسيتضح أثر ذلك في المطلب التالي إن شاء الله تعالى. إذن هذا المطلب الأول من مطالب التتميم، وهو قلنا شرط من شروط تنقيح الموضوع، وبنفس الوقت أيضا يمكن أن نجعل دليلا على الجواز، وهو لابد أن إذا أريد نقول بالحرمة خنحدد موضوعها قبل أن نقول هل هو حرام لو مو حرام، موضوعها وحدة المتعلق. المطلب الثاني في هذا التتميم: هل تحصل بهذا الفعل براءة ذمة الأجير من الواجب عليه الذي قبض الأجرة عليه؟ سؤال. لو فرضنا سبنا أن ليش احنا قلنا هذا التتميم من أصل البحث أشبه التفريعات، قلنا بجواز أخذ الأجرة على الواجبة، يأتي سؤال زين هذا باعتبار استؤجر على واجب عليه وأخذ الأجرة، تبرأ ذمته بهذا الفعل أم لا؟ هذا المطلب الثاني. إذن نريد أن نجيب على هذا السؤال بأن ذمة الأجير تبرأ ذمته بالإتيان بهذا الواجب اللي واجب عليه لما استؤجر على صلاة الظهر لنفسه وقبض الأجرة وصلى الظهر، هذه صلاة الظهر مبرئة لذمته أم لا؟ أو أي واجب آخر؟ أي واجب آخر؟ فهذا السؤال إذن، هل تحصل بهذا الفعل بعد أن قبض الأجرة عليه براءة ذمة الأجير من الواجب عليه الذي قبض الأجرة؟ قال الشيخ الأنصاري قدس سره، هذا مطلب في المكاسب، رأيت أن أحرر بهذا المطلب المستقل. كم سطر ذكر الشيخ الأنصاري؟ قال ثم إن صلح ذلك الفعل المقابل بالأجرة لامتثال الإيجاب المذكور أو إسقاطه به أو عنده سقط الوجوب مع استحقاق الأجرة، وإن لم يصلح استحق الأجرة وبقي الواجب في ذمته لو بقي وقته وإلا عوقب على تركه. فهذا الجواب بأنه هو هذا، نعم قد أتى بما استؤجر عليه فمن ناحية الأجرة استحق، لكن الكلام هل برئت ذمته بهذا الفعل أم لا؟ قال ننظر، ننظر في احتمالات، إن صلح هذا الفعل للامتثال برئت ذمته منه أو مو الامتثال، صلح لإسقاط الوجوب عنه أو عنده، هكذا قال. قال إن صلح لامتثال الإيجاب المذكور، هذا الفعل اللي استوجر عليه، أو إسقاطه الوجوب به بهذا الفعل أو عنده، سقط الوجوب مع استحقاق الأجرة من تيم منه، وإن لم يصلح لأي أمر لم تبرأ ذمته، وعليه أن يأتي بفرد ذاك خلص صار وفاء للإجارة استحق الأجرة عليه، بس عليه أن يأتي بفرد آخر لإبراء ذمته من هذا الوجوب الذي استؤجر عليه. اللي يقول وإن لم يصلح، لم يصلح لإبراء ذمته، استحق الأجرة لأنه أتى بما طلب منه المستأجر، لكن بقي الواجب في ذمته لو بقي وقته عليه أن يؤدي، وإذا ما بقي وقته عوقب على تركه بحسب الواجبات، قد بعض الواجبات فيها قضاء أو غيره، فلسنا بصدد هذه التفاصيل. السيد اليزدي في شرحه على المكاسب أراد أن يشرح هذا المطلب، شنو يعني إن صلح ذلك الفعل لامتثال الإيجاب أو إسقاطه به أو عنده، شنو هذا؟ قال شرح هاي الفقرة، قال أما الامتثال شلون يتحقق الامتثال؟ فكما إذا استأجره لدفن الميت عن نفسه، قال تعال أنت أيها الأجير، أنت الدفان أيها الأجير، أنت مهم واحد من المكلفين المخاطبين بالوجوب، هي جيد عمي هاك أجرة وأنت امتثل تكليف نفسك بالوجوب ودفن هذا الميت، فهنا استحق الأجرة لأن أدى ما يريد المستأجر وبنفس الوقت أدى تكليفه بأن دفن الميت، فتحقق منه الامتثال واستحق الأجر. هذا إذن أول فقرة، قال للامتثال أو إسقاطه به أو عنده، هذا مثال على الامتثال. شوف يقول أما الامتثال فكما إذا استأجره لدفن الميت عن نفسه، أنت عن نفسك فدفنه كذلك، فدفنه عن نفسه استحق الأجرة وعد ممتثلا، لأن هم امتثل الأمر المتوجه إليه بالوجوب وهم وفى بالإجارة للمستأجر. قال وأما الإسقاط به،
تقول أو إسقاطه به. فكما إذا استأجره للدفن نيابة عنه فإنه لو أتى به عنه يسقط عنه الوجوب بسبب هذا الفعل. قال الحالة الثانية إسقاطه به، هاي شنو معناه؟ قال لو استأجره لا بالدفن على أن يدفن الميت نيابة عنه، هو المستأجر يريد الفعل ينسب إليه وهو يحصل خلينا نقول أجره ويصير هو الممتثل، فأيضا الأجير دفن الميت نيابة عن باذل المال عن المستأجر. هنا من هو اللي يعدل الفاعل والممتثل؟ من المستأجر، يعني أنا أبا هذا عنه، لكن سقط الوجوب عن الدفن لأنه وجوب كفاء الدفن، فلما امتثل المستأجر المنوب عنه اللي عد الفعل له سقط الوجوب عن الدفن لأنه وجوب كفائي امتثل خلص. واضح إذن هذا المورد الثاني. قال لامتثال الإجابة المذكور أو إسقاطه به كما لو أتى الأجير بالفعل نيابة عن المنوب أو عن أي شيء شخص آخر، كما لو الولي افترض أتى عن الولي باعتبار الولي مثلا مخاطب ببعض أمور المتعلقة بالمنوب. زين بقى هاي الثالثة الحكاية شنو؟ أو إسقاطه عنده، هاي شنو؟ قال سيدي الأزدي وأما السقوط عنده فلم أفهم المراد منه. وهكذا طبعا جملة من الأعلام علقوا على هذه العبارة بأنها سيد الخوي قال مضطربة، فلان قال لم أفهمها، فلان قال لا أعرف مراده منها، يعني لماذا هذا؟ وقد يكون على كل ليس معصوما شيخ الأنصاري، يعني هذا لا يعني أن كل حرفا قاله الشيخ الأنصاري لازم يكون في موضعه، الله العالم ماذا يريد. بس استعرفنا الامتثال يتحقق شلون؟ فيما لو أدى الأجير الفعل امتثالا للأمر الوجوبي المتوجه إليه وما كان عنده مانع المستأجر، فهنا امتثل وجوب واستحق أجره لأن أتى بمتعلق الإجابة. زين إسقاطه به فيما لو أتى الأجير بالعمل نيابة عن غيره فصار العمل للغير، بس هو سقط عن الوجوب لأن وجوب كفائي وتحقق وخلص سقط الوجوب عنه. عنده شنو؟ شنو هذا اللي يفسر القرآن ووصل إلى قوله تعالى وما توفيقي إلا بالله، وهم بالفارسي يبدو كان يقول وما تو خهاي وما تو من بينها ما يرد لها التفسير وماتوا، بس فيقي شنو هاي؟ ما عرفت هاي فيقي شنو هذا؟ فهذا يفسر القرآن، فاحنا نفسر كلام الشيخ الأنصاري، أريد نفهم إسقاطه به شنو وإسقاطه عنده شنو. أقول الآن خلينا نعلق على كلام السيد اليزدي، قال أقول يعني تعليقا على التمثيل بهذا المورد ليس صحيحا، وإن كان لا مناقشة في المثال بس المفروض نكون دقيقين، يعني التمثيل بهذا المورد ليس صحيحا لأن المفروض عدم صحة الإجارة عنده سيد اليزدي على دفن الميت وتجهيزه، والمفروض أنه لم يتحقق، والمفروض أنه لم يقصد امتثال الأمر الوجوبي فلا يتحقق بها امتثال. يعني لا مناقشة في المثال صح، بس خل الدقة نناقش في المثال. بس أنت مش رحت الامتثال، إيش قلت فيما لو أتى بالواجب عن نفسي؟ زمونا مسلم أنت يا سيد يزدي والإجماع كله على أنه لا يجوز أخذ الأجرة على دفن الميت وتجهيزه، فإذن هذا لما أخذ الأجرة إذن هذا لم يتحقق منه امتثال لأن الفعل مشروط بالمجانية وهذا أخذ أجرة، فهذا ما ينطبق عليه إذن قضية الامتثال. يمكن يطبق قضية سقط الوجوب عنه باعتبار وجوب كفائي وتحقق موضوعه يمكن، بس ما تقول تحقق امتثال ما تحقق لأن الوجوب مشروط بالمجانية بحسب ما بنيت عليه والدعية الإجماع عليه، فإذن ما تحقق امتثال كان لازم يأتي مضافا. هاي بالنسبة للمورد الأول شرح الامتثال، والثاني شرح إسقاطه به، مضافا إلى أن افتراض النيابة خروج عن محل البحث الذي هو في الإجارة على ما يجب على نفس الأجير، وليس النيابة على ما يجب على غيره، وإن ترتب على فعله سقوط الوجوب عنه. المورد الثاني شبه بماذا؟ قال لو استأجره على أن يأتي بالفعل نيابة عنه، فهنا لما أتى بالأجير هذا ليس امتثالا، لأنه ما نوى امتثال الأمر الإلهي، وإنما نوى النيابة، بس ترتب عليه سقوط الوجوب عنه. هذا إذن أخرجت بهذا التمثيل عن محل بحث، لأن محل بحثنا يجوز أخذ الأجرة على أن يقوم الأجير بفعل واجب عليه، الآن هو قام بالنيابة عن غيره، خرجت النيابة، خرجت عن محل كلامنا. ولكن أصل الإشكال هو يرجع إلى صعوبة فهم تعبير الشيخ قدس سره كما قلنا، يعني هو ربما الشيخ المشكلة فيما قاله الشيخ، فلازم نصورها بهالشكل، هاي إسقاطه به نضطر أن نصورها بالنيابة حتى نطبق الإسقاط عليه ونخرج عن محل البحث، يعني المشكلة في تعبير الشيخ هذا. ويمكن فهم مراد الشيخ قدس سره بتصور أن الحالات ثلاثة تترتب عليها الفقرات الثلاثة المذكورة، الامتثال والسقوط به والسقوط عنده، فتارة يسمح المستأجر للأجير أن ينوي به إتيان الواجب عن نفسه فيأتي به الأجير كذلك فيتحقق الامتثال ويستحق الأجرة، كما لو أمره بتطهير المسجد بقصد امتثال أمر المولى ففعل فيكون ممتثلا للأمر الوجوبي ومستحقا للأجرة، لأن الوفاء لأن وجوب الوفاء بالإجارة توصلي. هاي حالة الأولى اللي سماها امتثال، لو شخص وجد نجاسة في المسجد وهو لسبب أو لآخر ما يستطيع إزالته فاستأجر آخر، قال له أنت مهم مثلي واجب عليك إزالة النجاسة على المسجد، عمي تعال تقوم بالواجب هذا عليك أنت وأنا أستأجرك أعطيك أجرة، فقام الأجير بالفعل امتثالا للأمر الوجوب المتوجه إليه فاستحق، يعني صار امتثال هنا لأنه امتثل الأمر المتوجه إليه واستحق الأجرة لأنه أتى بما يريد منه المستأجر. هاي إذن الصورة الأولى الامتثال، الصورة الثانية لإسقاطه به. وتارة يطلب المستأجر من الأجير الإتيان بالفعل نيابة عنه فيفعل فإنه يستحق الأجرة لقيامه بالفعل ويسقط الوجوب عنه بهذا الفعل لكونه كفائيا. أيضا بنفس تقييم السيد اليزدي، لكن قلنا أن السيد اليزدي إنما أخذنا لأن ما أشر على هذا الشيء، لكن هي في تعبير الشيخ الأنصار ولازم إحنا نقربه بهذا الشكل. إذن إسقاطه به هذا الحالة الثانية، المستأجر لما دفع مالا مو قال للأجير أنت أدي هذا الفعل عن نفسك، لا أدي عني، والأجير هم أدى الفعل نيابة عن المستأجر، فهنا امتثال ما تحقق لأن ما نوى الأجير امتثال الأمر الوجوب المتوجه إليه، نوى النيابة، لكنه استحق الأجر أولا وسقط الوجوب عنه ثانيا، لأنه تحقق الامتثال من غيره فسقط الوجوب عنه، هذه الحالة الثانية. الثالثة، وقد يسقط الوجوب عند الفعل، مو بالفعل، عند الفعل، تعبير شيخ الأنصار، لا لامتثاله بل لارتفاع موضوعه، كما لو كان الفعل مقيدا بالمجانية وأتى به مقابل أجرة، أو طهر المسجد بماء مغصوب، فإن الامتثال لم يتحقق. وكذلك فإن الوجوب لم يسقط به، لأنه ليس فردا صالحا لإسقاطه، لكن الوجوب سقط عنده لانتفاء موضوعه. هذا إذن يعني قدرنا نفرق بين الفقرات التي قالها الشيخ الأنصاري. عندنا حالة امتثال وهي عرفناها، الأجير يأتي بالفعل امتثالا للأمر الوجوب المتوجب، يسقط به. يعني شنو يسقط به؟ يعني هو الفعل صالح للامتثال، لكن ما أتى به الأجير عن نفسه على غيره، زين، والمطلوب هو تحقق الامتثال خارجه، وهذا قد امتثل عن المستأجر فسقط به، سقط عنده. يعني الفعل هو مو صالح للامتثال، بس النتيجة لما وقع خارجا انتفى موضوع الوجوب بعد. كما لو طهر المسجد بماء مغصوب، هنا لم يتحقق امتثال، لأن هذا مو فرد صالح الامتثال، ولا نستطيع أن نقول سقط الواجب به، لأن الواجب لا يسقط إلا بفرد صحيح، وهذا فرد مو صحيح، لكن سقط الوجوب عنده باعتبار المطلوب قد تحقق وانتفى الموضوع فسقط الوجوب عنده. إذن هذا الشق الثالث اللي يمكن أن نشرح به كلام الشيخ. والآن نحن وين في المطلب الثاني من مطالب التتميم، وهو هل يصلح هذا لولا؟ الشيخ الأنصاري قال يصلح، وإذا لم يصلح فبقي الواجب في ذمته. على هاي الفقرة بقي الواجب في ذمته، يعلق السيد اليزدي في شرحه المكاسب. أما قول الشيخ قدس سره وبقي الواجب، يعني كأنه معنى كلامه أنه ذاك منه كان شرحا لكلام الشيخ، مو معنى هو يقول به، لأنه سيعلق يقول هذا ما له معنى مال وبقي الواجب في ذمتي. شنو بقي الواجب في ذمتي؟ ليش؟ شوف لي. أما قول الشيخ قدس سره وبقي الواجب، فقد أشكل عليه السيد اليزدي قدس سره من جهة عدم تعقل استحقاقه الأجرة على إتيان الواجب مع فرض بقائه في ذمته بعد الإتيان به. قال هاي شو ما نقدر نتصورها. راح نرجع قليلا إلى ذيل المطلب الأول السابق، القائل بعدم التفكيك، كأنه أخذ الفكرة من هذا الكلام، لأن يقول إحنا عندنا واحدة من اثنين، إحنا عندنا متعلق الإجارة ومتعلق الوجوب واحد، فلو عمل هذا استحق عليه الأجرة إذن فلا بد أن يسقط به الواجب، لو ما سقط به الواجب إذن ما استحق به الأجرة، واحدة من الاثنين. شلون تقول استحق الأجرة وبقي الواجب في ذمتي؟ فهذا الكلام من السيد اليزدي روحه ماذا الذي قاله السيد البجنوردي ونقلنا عنه الكلام. السيد البجنوردي معناه لخص هاي الفكرة بذلك الكلام الذي قاله، كأنه السيد اليزدي يبني اعتراض هذا على تلك الفكرة التي قالها السيد البجنوردي، بأنه ما يمكن التفكيك بين استحقاق الأجرة وسقوط الواجب وصحته، ما يصير. ما دام افترضت استحق الأجرة إذا لابد أن يسقط الواجب، لأن هو ما يستحق الأجرة إلا إذا سقط الواجب. فإذا تقول ما سقط الواجب يا شيخ الأنصار، تقول بقي الواجب في ذمتي، إذا العد ما استحق الأجرة. شلون تقول استحق الأجرة وبقي الواجب في ذمتي؟ شوف هذا كلام الذي قاله السيد البجنوردي. طبعا السيد اليزدي قبل السيد البجنوردي تلميذ تلامذة السيد اليزدي كما هو واضح. شوف ماذا كيف بين، واضح الآن أصل دربط المطالب في أذهانكم. ولا نأخذ بيان السيد اليزدي لماذا اعترض على وبقي الواجب في ذمته. قال هذا في حاشية السيد اليزدي الطبعة الحروفية مجلد الأول 145 رقم التعليق 199. قال إذا فرض كون الواجب مما يمكن استحقاق الأجرة به مع كونه باقيا في ذمته.
قال هذا ما دل نتحقق له، فخلينا نشوف شو ممكن.
فلا بد أن يفرض فيما كان ذا أفراد، بحيث يجب على كل منهما إيجاد فرد، فأتى بفرد منه نيابة عن المستأجر، فإنه حينئذ يبقى عليه الإتيان بفرد آخر.
قال هذا لا أتصور أنا، هذا وين دا تحكي شيخ الأنصاري؟ أنا ما أتصور، ما دا أعرف موضوعه وين، لأنه لو تقول استحق الأجرة إذا تحقق الامتثال وسقط الواجب، لو تقول وبقي الواجب في ذمته إذا ما استحق الأجرة. شلون تفكك بين تقول استحق الأجرة وبقي الواجب في ذمته؟ قال هي ما أقدر أتحققها إلا بمورد. لو كان هناك وجوب، هذا الوجوب شامل لعدة أفراد، فشخص من هالأفراد اللي وجب عليهم هذا الواجب استأجر آخر على أن يقوم بهذا الواجب نيابة عنه، فيصير كلامك هنا هذا الأجير استحق الأجرة لأن وفى للمستأجر، لكن بقي الواجب في ذمته لأن هو بفعله ماذا امتثل الواجب مال المستأجر. قال إلا هكذا نصورها، بس قال هذا التصوير خرج بنا عن البحث، لأن بحثنا وين هنا؟ في أخذ الأجرة على ما يجب على الأجير نفسه، والآن هو أخذ الأجرة على ما يجب على المستأجر. فقال ما يتم تصوير هذا كلام كيف الشيخ الأنصاري إلا في مورد مثل هذا، وهذا به خروج عن محل البحث. لاحظتم؟ يقول فإنه حينئذ يبقى عليه الإتيان بفرد آخر واستحق الأجر، لكن على هذا يشكل جعله من قبيل أخذ الأجرة على الواجب. خرجت عن محل مسألتنا، إذ الفرد الواجب عليه باق بعده، وما أتى به عن غيره مستأجر ليس من الواجب عليه. هذا مو فرض، هذا كلام في النيابة، ونحن كلامنا هنا فيما يجب عليه الشخص نفسه أخرجه. ولا ينبغي الإشكال فيه، هذا ما ينبغي إذا على هالتصوير، ولا ينبغي الكلام بناء على قابليته للنيابة. هذا إذن تعليق السيد اليزدي، وكأنه قلنا في أعماقه كأنه لم يستطع التفكيك بين متعلق الإجارة ومتعلق الوجوب، لابد أن يكون هذا الكلام اللي قاله السيد اليزدي لازم يكون متعلق الإجارة هو متعلق الوجوب، فما دام قلت استحق الإجارة إذن سقط به الواجب. بعد تقول لي أنه استحق الأجرة وبقي الواجب في ذمتي أي شغل أنصاري، هذا ما نفته. أقول تبعه على ذلك، على عدم تعقل هذا، بناء بعض الأعلام بناء على ما تقدم منه من الإشكال على ذهاب الشيخ قدس سره إلى إمكان التفكيك بين استحقاق الأجرة وسقوط الواجب عن عهدة الأجير. هكذا السيد البجنودي تلقف هذه الفكرة من السيد اليزدي وساقها بأنه كيف يمكن التفكيك، رفض التفكيك. يعني رفض التفكيك يعني هو هذا الكلام اللي يقوله السيد اليزدي، لكنه ساقها على نحو كبروي كان. وذكر قدس سره سيد البجنوردي في القواعد الفقهية مجلد الثاني صفحة 170 و172 في أكثر من موضع هذا كلامه توزع. وذكر قدس سره في موضع آخر منشأ الإشكال، قال فتصوير استحقاق الأجير للأجرة مع عدم سقوط الواجب في غاية الإشكال
شلون أيها الشيخ الأنصار تقول استحق الأجرة وبقي الواجب في ذمتي؟ هذا في غاية الإشكال، لأن الإجارة على الفرض وقعت على إتيان ما هو واجب على نفسه، فلو أتى ما هو الواجب على نفسه سقط الوجوب واستحق الأجرة. اثنيناتهم ما يمكن تبكي بناء على الجواز، وإلا إذا لم يسقط الواجب لم يستحق الأجرة أيضا. فالتفكيك بينهما لا نعقله. هكذا يقول سيد البجنوردي، وهو كما ترى صياغة لكن كبروية، كأنه إشكال السيد اليزدي على هذا المورد، بس هو صاغها بشكل كبروي، وهو عدم إمكان التفكيك بين استحقاق الإجارة وسقوط الواجب. ما دام استحق الإجارة إذن لابد أن يأتي بفعل مسقط للواجب، وإذا ما أتى بفعل مسقط الواجب فلا يستحق الأجرة. أقول تقدم إمكان التفكيك لأن الوجوب يتعلق بالطبيعة، أما الإجارة فيمكن أن تتعلق بالفرد. فنتصور تعلق غرض المستأجر بخصوصية لا ترتبط بإبراء الذمة، لا ترتبط بإبراء الذمة، وكون الفرد المأتي به صحيحا، كما لو استأجره لتعليم أولاده الصلاة، أو ليتعلم هو أبو الجهاد الصلاة الخاشعة، فأتى بها الأجير رياء، فإنه استحق الأجرة، لكن ذمته لم تبرأ من الواجب لبطلان العمل، ووجب عليه إعادة الصلاة امتثالا للأمر المتعلق بها. نحن نقول أيها السيد اليزدي قدس الله سره، السيد البجنوردي قدس الله سره أيضا، يمكن التفكيك، يمكن، يعني لأن الوجوب يتعلق بالعنوان بالطبيعة، بينما الإجارة ممكن تتعلق بالفرد، وهذان عنوانان متغايران. وقلنا بالمطلب الأول إذا تغاير العنوانان بعد لا محل للقول بالحرمة. فهنا لو شخص صح واجب عليه صلاة الظهر اليومية منتين منه، استأجره شخص أن يصلي عنده في البيت، مو واجب عليك صلاة الظهر، أريدك تجي تصلي صلاتك عندي، صلاتك حلوة مرتبة تامة الأجزاء والشرائط، حتى أولادي باوعوك يتعلمون منك الصلاة، أو أراد منه أن يصلي صلاة خاشعة حتى يتعلم الصلاة الخاشعة، يأخذ درس عملي مو نظري بس يقرأ بالرسالة العمل. فنفترض أن هذا الأجير جاء وصلى عنده صلاة ما قصد بها وجهه، وإنما أتى بها رياء حتى يبين الخاشعة مضبوطة، يعني هنا استحق الأجرة الأجير، لأنه جاء بما يريد منه المستأجر ووفى بعقد الإجارة. لكن هل برئت ذمته بهذه الصلاة؟ لا، ما برئت ذمته، لأنه لا تصلح لإبراء الذمة. فما المانع إذن من التفكيك؟ والسر في إمكان التفكيك قلنا هو هذا، لأن الوجوب يتعلق بالطبيعة بينما الإجارة تتعلق بالفرد، وهما عنوان متغيران، فلا مانع إذن من أن يكون متعلق الإجارة غير متعلق الوجوب. هذا إذن المطلب الثاني، وهو أنه هل يصلح الفرد المأتي به من قبل الأجير لإبراء ذمتي أم لا؟ يمكن أن يصلح ويمكن أن لا يصلح، مقابل من قال لا، هذا الكلام لا موضوع له، لو يصلح فيستحق الأجر، لو لا يصلح ولا يستحق الأجر. المطلب الثالث من مطالب التتميم، وهو أخذ الأجرة على الواجبات النظامية، لأن هذا إشكال يسجل على المشهور. المشهور لما قالوا بحرمة أخذ الأجرة على الواجبات مطلقا، خو ينقض عليهم بالواجبات النظامية كالطبيب مثلا، فإنه مجمع على جواز أخذ الأجرة بهذه الواجبات النظامية، وأنتم تقولون بالحرمة مطلقة، فهذه الموارد كيف تخرج إذن من هذا؟ فهذا هو المطلب الثالث إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله وصحبه.